ليالي القافلة بالتعاون مع جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
أسرع بالاستعداد كي نمضي معا، فلقد أضلتنا ليالي القافلة، للخير قافلة ترى خيراتها، نهرا ترقرق للنفوس الناهلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله في ليالي القافلة، هنا نعيش قصة مختلفة. ثمة آمال تتحطم مع أمواج البحار الهائجة، وطموحات تذهب مع أدراج الرياح العاتية، وربما قدرات وإمكانيات بقيت حبيسة لدى أصحابها بدون استثمار. قتلت الطموحات عندما استسلم أصحابها للتحديات، واليوم في ليالي القافلة نفتح النافذة على قصة الطموح. من أين البداية؟ ومن المسؤول؟ وكيف الطريق إلى تحقيق الطموحات؟ حياكم الله مجددا في ليالي القافلة، وفي الحلقة الثالثة نعيش القصة المختلفة، من عبق الماضي إلى أمير القافلة، إلى الزاد، إلى المحسنون، وما بينهما الكثير والكثير من ما يمكن أن يكون قيمة مضافة في هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع جمعية قافلة الخير. نذكر دائما بأننا في كل حلقة من حلقات ليالي القافلة لدينا سؤال تفاعلي، الهدف منه هو أن نكون جميعا على طاولة الحوار المشترك. سؤال هذه الليلة وهذه الحلقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفردوس الأعلى هو أوسط الجنة وأعلى الجنة، ثم بعد ذلك أخبر بأن تفجر منه أنهار الجنة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. كان السؤال الذي أعلن من عصر هذا اليوم: ما هي القيمة التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعززها من خلال هذا الحديث؟ بالتأمل في الحديث، ما هي أبرز قيمة يمكن أن تعزز في النفس البشرية؟ هل هي الصبر، العمل الجماعي، الطموح؟ والمئات من المشاركات التي بدأت بعد صلاة العصر في هذا اليوم، ولا زلنا نتلقى الكثير من المشاركات، وبإذن الله تعالى في نهاية الحلقة سنعلن من هم الفائزون الثلاثة الذين سيحصلون على الجوائز المالية في هذه الحلقة: 500 ريال للفائز الأول، ثم 300، ثم 200. دعونا ننطلق مباشرة بعد هذه الافتتاحية السريعة لنقف في المحطة الأولى عندما نتأمل الآيات العظيمة من كتاب الله، آيات نتأملها ثم نعود إليكم مجددا.
شد الرحال.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
شد الرحال.
سارعوا، سابقوا، واستبقوا. هذه الآيات العظيمة التي جاءت في ثنايا هذه المقدمة المهمة ربما تعطينا رسالة واضحة بأن الإنسان اليوم يعيش على قصة الطموح، وأعظم الطموح هو أن ترفع كل أهدافك إلى أن تصل إلى الفردوس الأعلى من جنة الله جل في علاه. هذه القصة أنت المسؤول عنها، وأنت الذي يجب أن تسعى إليها بخطواتك العملية. آيات عظيمة تحتاج إلى كثير من التأمل والتدبر. دائما اعتدنا في ليالي القافلة أن نقف في المحطة الأولى أمام شد الرحال، ولا تشد الرحال إلا عندما نتأمل كتاب الله جل في علاه. ومع ذا فإن للشعر كلمة، ولترنمات هذا الشعر إيقاع على أذن الإنسان. دعونا نرى ماذا يمكن أن يقال في الشعر عندما نتحدث عن الطموح. نسمع هذه الكلمات ثم نعود إليكم مرة أخرى.
فلقد أضلتنا ليالي القافلة، للخير قافلة ترى خيراتها، نهرا ترقرق للنفوس الناهلة. إن الطموح والرجاء يحدو الفتى إلى العمل، فشمر الساعد يا أخي واترك الكسل. إن الطريق واضح أناره نور الأمل، فاسلكه ثابت الخطى وحاذرا من الزلل. فيه على الله اتكل، موفق من اتكل، واسأله تحقيق الرجاء فهو مجيب من سأل. أحسن به ظنا ولا تكسل وتابع العمل، أحسن به ظنا ولا تكسل وتابع العمل. فلقد أضلتنا ليالي القافلة، للخير قافلة ترى خيراتها، نهرا ترقرق للنفوس.
أحسن به ظنا ولا تكسل وتابع العمل، إنها الطموح أو قصة الطموح. دعونا ننطلق في المحطة الثانية من ليالي القافلة، وعندما نتحدث عن عبق الماضي نستشعر كل القصص الجميلة والإنجازات الفريدة لكثير ممن تركوا بصمتهم في هذه الحياة. أرحب كما ترحبون معي بالدكتور عبد الله المالكي، عميد كلية اللغات والترجمة سابقا بجامعة الملك خالد بأبها، المدير السابق لإدارة الدراسات والبحوث برابطة العالم الإسلامي. وحياك الله يا دكتور عبد الله معانا في ليالي القافلة.
حياكم الله وجزاكم الله خير على هذه الفرصة التي نتحدث من وعبر قناة عزيزة على الجميع، قناة زاد العلمية والتي بلغ نفعها الأفاق.
الله يحييك يا دكتور عبد الله. نحن في ليالي القافلة وتحديدا عندما نتحدث عن عبق الماضي، الحديث عفوي وبأريحية، والهدف من حقيقة دائما وأبدا أن نطلع المشاهدين المتابعين لبرنامج ليالي القافلة على كثير من الزوايا التي ربما يحتضنها ضيوفنا في هذه الحلقات المختلفة. دعني في البداية وكسبا للوقت الموجود أمامك على الشاشة في هذا اللقاء، دعني أخذ تعريف بسيط بك دكتور عبد الله، فبطاقة شخصية مختصرة. الله يعطيك العافية.
الله يسلمك سعادة الدكتور، ما أجمل كلمة عفوية فعلا، وهذا الذي حقيقة أميل إليه كثيرا، يعني أتجنب بقدر الإمكان الرسميات في الحديث. صحيح. فما ينطلق من القلب يصل إلى القلب. أما باختصار، ما أصعب أن يتحدث الإنسان عن نفسه، لذا اسمح لي جزاك الله خير أني أختصر جدا وأقول محبكم في الله الدكتور عبد الله أبو عشي المالكي. ولدت في مدينة أبها 1371-1952، الله مستعان، منذ 10 أشهر فقط رفيقة دربي زوجتي فايزة البابطين، فأقول الله مستعان، ونسأل الله أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا. شرفت برئاسة أو عمادة كلية اللغات والترجمة سابقا في جامعة الملك خالد بأبها، وأيضا عملت مع رابطة العالم الإسلامي، وأكرمني الله بالجولة في أكثر من 43 دولة صقلتني بكثير من المعارف التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني لتسخيرها لخدمة هذا الدين.
ما شاء الله يا دكتور عبد الله، يعني أنا حقيقة يعني كتب الله أجرك وشكر الله سعيك، لفتة جميلة دائما وأبدا أن الإنسان يعني يثني على من كان له فضل عليه، وأنت أشرت إلى زوجتك الكريمة، ونسأل الله أن يكتب أجرك وأجرها أيضا. دكتور الله يسعدك، حقيقة كثير ما يعني ينقل عنك أنك تتحدث عن قضية مشروع العمر، وهذا المصطلح يتردد عليك وعنك وينقل عنك كثيرا، فإضاءة سريعة كذا، ماذا تقصد بقضية مشروع العمر؟
أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسول الله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. علمنا الإسلام أن نقول المحسن أحسن. أشكر بعد شكر الله الذي قدر هذا اللقاء، هذا الصرح الإعلامي قناة زاد العلمية، والتي الحمد لله كما ذكرت بلغ نفعها الأقطار حقيقة، وكذلك جميع العاملين والعاملات فيها. عندما نتكلم عن عبق الماضي يقودنا ذلك كما تفضلت عن الطموح، وأعجبني أيضا في مقدمة جزاك الله خير أن نقول سارعوا وسابقوا، فالطموح يقود إلى مشروع العمر، أو البعض يسميه مشروع الحياة. هو مشروع ليس دنيوي، وإنما هو مشروع دائم ويصبو إليه الإنسان ذكرا أو أنثى إلى ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وكل يستطيع أن يقدم شيء، ولا بد بكل إنسان من مشروع العمر أو مشروع الحياة ذكرا كان أو أنثى. فمثلا العاملون والعاملات في هذا الصرح الإعلامي، هذه القناة المباركة، يستطيع الإنسان سواء كان في مجال الإدارة أو في مجال الإخراج أو في مجال كل ما يتعلق، كل من هو جزء في هذا الهرم الإعلامي سيلقى إن شاء الله أجره العظيم. فكل إنسان يستطيع أن يقدم، بل حتى ربة المنزل في حسن تربيتها لأبنائها وبناتها على ما يرضي الله وتعزيز القيم عندهم، هذا اعتبره مشروع العمر ولا نستهين به. صحيح. ومن باب الطرفة في مجال الدعوة، أذكر أحد الإخوة ليس له يعني تجارة أو شيء في اللغة الإنجليزية، فقال يا دكتور عبد الله علمني فقط كلمتين يصير أرددها عندما أوزع النشرات عن الإسلام. فقلت يا أخي ممكن تقول إسلام is good، فقال لا بلاش إز، هذه أبغى بس كلمتين فقط. قلت بالتالي بتكسر اللغة الإنجليزية، كيف تقول إسلام جود؟ قال ما يهم، أنا ما أقدر أحفظ لا تتجاوز كلمتين. سبحان الله، هدى الله على يد هذا الشخص ناس كثير من كان يقدم النشرات وبالإنجليزية المكسرة يقول إسلام جود، ورفض أن يستخدم كلمة إز. فهذا من باب الطرفة.
أما يعني الكل دكتور عبد الله يستطيع أن يكون له مشروع حياة.
جدا أي والله بل حتى أحيانا بفكرة، يعني قد فكرة يقول إنسان اقتراح تبدأ. وهذا يذكرني الله يحفظك في مجال عملنا في الجالية، أحد الإخوة قال أحيانا عندما يسلم الإنسان يجد أحيانا معاملات ليست حقيقة كما ينبغي من المسلمين. فما رأيكم لو نكتب على التيشيرت أو الفانيلا التي يرتديها المهتدي الجديد، نكتب ما ترجمته باللغة الإنجليزية حسن تعاملك قادني إلى الإسلام. فلعل هذا المسلم بالولادة عندما يرى هذا المهتدي الجديد ويكون عنده تقصير بسيط في الصلاة، بقي في أول الخط، لعله يتقي الله فيه ويعامله بلطف بدلا من يتوقع منه الكثير وهو في أول رحلته. فلعل عندما يقرأ هذه العبارة أنه يتعامل معها بلطف، خاصة أنه من المؤلفة قلوبهم. باختصار أطرق فيما يتعلق بمشروعي، أو مشروعي حقيقة، أتكلم عن مشروعين على عجالة. المشروع الأول كنت أطمح حقيقة أن أجد كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية ولكن يراعي قيمنا وثوابتنا. فأعاني الله سبحانه وتعالى مع زميل عزيز، زميل في العمل، سعادة الدكتور عبد اللطيف الشيخ إبراهيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن من عليه بالشفاء. فألفنا كتاب عن قواعد اللغة الإنجليزية، وأسميته مختصر لقواعد اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة. فعندما أدرس مثلا المضارع المستمر فأقول علي يطوف حول الكعبة 7 مرات، علي is circumambulating the كعبة، وبالتالي أعطيت قواعد وأعطيت محتوى مرشد لا يسيء إلى قيمنا بدل ما تكتب.
مطبوع الكتاب يا دكتور؟
نعم الله يحفظك،
الكتاب مطبوع أقوله موجود،
كان موجود وطبع في مكتبة العبيكان الله يحفظك. المشروع الثاني الله يحفظك هو معجم المصطلحات الدينية، وأتمنى الله يجزيكم خير من أخي الحبيب على الكاميرا أن يعمل نوع من
الظاهرة أمامنا. صحيح، ظاهرة أمامنا هو أيضا جميل.
هذه الطبعة الأولى طبعا طبعت في العبيكان ونفع الله بها، وشرفنا بتقديم لهذا المعجم في طبعته الأولى للمربي الشيخ عبد الرحمن الباني رحمة الله عليه، قامة سامقة في مجال التربية الإسلامية. وطبعا هو قاموسين في قاموس حقيقة. فهذه الطبعة الأولى، ثم أبشركم والله الحمد الآن وصلنا إلى الطبعة 11، ولكن رأينا أن نقتصرها بحجم الجيب ليسهل تناولها، فأصبح المعجم هذا أبشركم هو معجمين في واحد، بمعنى أنه باللغة العربية، من اللغة العربية للغة الإنجليزية من الجهة اليمنى، وباللغة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من الجهة اليسرى. طبعا المعجم الحمد لله يشمل على 360 صفحة وثلاثة ملاحق. جميل. وأبشركم وصل نفعه إلى 214 دولة وجزيرة حقيقة.
ما شاء الله دكتور عبد الله، أنا أعتقد أننا ربما نحتاج يوما ما أن نفرد حلقة معينة كاملة عن هذا المشروع لأنه في غاية الأهمية، لكن دعني أقول بأن الوقت قد انتهى علينا في هذا اللقاء. دعني أقول ماذا يقول الدكتور عبد الله المالكي لأولئك الذين فقدوا قضية البحث عن مشروع حياتهم أو تحطمت طموحاتهم لبناء أي مشروع في الحياة، كلمة أخيرة توجهها لمثل هؤلاء؟
جزاك الله خير، كلام مهم جدا، الله يحفظك ولفتة طيبة. أقول لماذا لا نؤرخ في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لماذا الذي ليس له مشروع أو ليس لديها مشروع نبدأ من هذا الشهر المبارك؟ لابد أن يقدم الإنسان شيء لآخرته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأيضا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا بد وأكاد أجزم أن كل إنسان كما تفضلت الله يحفظك سعادة الدكتور أن كل إنسان يستطيع أن يقدم. فأقول فلنتخذ هذا المنطلق من هذا الشهر المبارك. جميل. إذا لم يكن لدينا مشروع للعمر، مشروع في الحياة، فلنبدأ على بركات الله ونجد أن الله يفتح آفاق لنا كبيرة حقيقة لا يعلمها إلا
جميل. إذن من رمضان تكون البداية لمشروع حياة، هكذا الدكتور عبد الله المالكي يوصل الجميع. كل التحية والتقدير لك دكتور عبد الله على هذه الإشراقة الجميلة والرائعة وهذه الإضافات التي أعتقد كل من يسمعها الآن سيحرص على كل كلمة ذكرتها. شكرا لك.
الله يسلمك.
فاصل يسير ونعود مرة أخرى إليكم بعد الفاصل لنكمل محطات ليلة القافلة الثالثة.
فلقد أضلتنا ليالي القافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقرق للنفوس الناهلة. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها، فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا. فلقد أضلتنا ليالي القافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقرق للنفوس الناهلة.
حياكم الله من جديد، ووصلنا معكم إلى فقرة أمير القافلة. في كل لقاء نستضيف شخصية ونتحدث عن جوانب من حياتها، نحاول أن نسلط الضوء ونربط هذا الضوء المسلط على الزوايا المختلفة من حياة تلك الشخصية فيما يتعلق بقضية قيمة الحلقة التي نتحدث عنها وهي الطموح. دعوني أرحب معكم بالأخ العزيز الزميل العزيز الدكتور حمزة الزبيدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز والخبير والمستشار التربوي، وحياك الله يا دكتور حمزة.
الله يحييك أبو عبد الرحمن، حياك الله يا دكتور فؤاد، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين جميعا.
سعيد بك وسلمان، وحقيقة نتمنى بإذن الله تعالى دائما لك كل السعادة والتقدير. ودعني أدخل معاك مباشرة في الحديث العفوي، أنا يعني دائما تأسرني حقيقة ابتسامتك الجميلة والرائعة، فدعني أقول لك ما سر هذه الابتسامة المستديمة ما شاء الله، أسأل الله أن يديمها.
آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أما بعد. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من أهل السعادة إحنا وإياكم جميع المسلمين.
آمين.
والحقيقة رؤية مثلكم يا أبو عبد الرحمن تبعث الابتسام الدائم إن شاء الله.
الله
يسعدك. الحقيقة قد يكون والله أعلم يعني قد يعود لطبيعة شخصية الإنسان، فتجد الإنسان المحب للآخرين والشخص الاجتماعي محب لغيره وتجده دائما مبتسما، الشخص المتفائل تجده دائما مبتسم.
صحيح.
أظن والله وأعلم أقول إن شاء الله أني لا أحمل في قلبي على أي أحد من المسلمين شيء من غل أو حقد أو حسد، ولذلك كل من أقابله أقابله بالابتسامة والترحيب والتقدير.
أنت تظن أبو سلمان، لكن نحن نؤكد هذا، أنا يعني من أكثر الناس قربا منك في كثير من زوايا العمل والحياة، وأعرف جيدا جزاك الله خير أنك بالفعل ذلك الإنسان الذي تحمل كل الحب والخير للآخرين، الله ينفع بك أينما كنت. لكن خليني أرجعك معي إلى القيمة التي نتناولها في هذه الحلقة. نحن نتحدث عن الطموح، ويعني بحكم معرفتي المباشرة بك وأيضا بكثير من أعمالك أبو سلمان، أنت رجل طموح، ودعني أقول كيف تشكلت هذه الشخصية فيك، يعني قضية الحرص على الطموح، الحرص على الوصول للأهداف العالية، من وجهة نظرك ما هي أسباب تشكيل هذه الشخصية؟ لأنه مثل هذه القضية ربما تكون مفيدة لكل من يسمعنا الآن.
الله يبارك. أولا الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الطموح.
آمين.
ونسعى دائما للتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى.
آمين.
أولا يعني يعود الفضل في ذلك لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، فله الفضل منا علينا جميعا وعلى العباد جميعا. صحيح. والإنسان دائما يحرص أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه همة عالية، وأن يرزقه عزيمة مضاءة لا تنثني، أن يرزقه رغبة في المعالي، فإن هذه من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، يعني هي دعوة للطموح والنظر للأعلى والنظر للتقدم بإذن الله سبحانه.
الحين غششت الناس على غششت الناس بالسؤال يعني دكتور حمزة،
أو من الأسباب. لكن في ظني أيضا كذلك وجود الإنسان في بيئة إيجابية دائما تدفعه بإذن الله عز وجل إلى الطموح وإلى التقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأصدقاء الذين يعني يحرص الإنسان على أن يكون حوله أصدقاء من أهل الطموح وأصدقاء إيجابيين، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، فهذه برضو أيضا من الأسباب التي يعني تصنع هذا الجانب، جانب الطموح وحب التقدم.
جميل.
أنا أجزم أنه لدى الإنسان جوانب كثيرة يعني يحتاج أنه يكملها. لا أجد من نفسي أي تردد في التقدم، أجد هناك رغبة أني أحسن من نفسي يعني، وأرغب أني أصنع شيء إيجابي لنفسي ولأسرتي ولمجتمعي ولمن حولي، وأرى أن هناك مساحات كثيرة تسمح للإنسان بالتقدم.
جميل.
كثير من الناس الذين يعني قد يحرم جانب الطموح ربما لضيق أفقه، وأنه يرى مساحات مغلقة مثلا أو عدم فرصة للتقدم، والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فأعطى الإنسان مساحة من الاختيار أن يكون من المتقدمين ويسعى دائما إلى التقدم، ولا يرضى عن أن تقول لا أنا بلغت الآن إلى درجة من الكمال أو أني خلاص ما أحتاج أتقدم، بل التقدم مع الإنسان يعني إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
أساتذتنا كلماتهم في المدارس التي كانوا يلقونها في أسماعنا وفي آذاننا المحفزة، أراك كذا وأنت سيكون لك شأن وأنت ستكون من الناجحين، أنت ستكون من المميزين. الوالدة رحمها الله ورضي الله عنها وأرضاها، كلماتها وتحفيزها وتشجيعها الدائم. الوالد حفظه الله وبارك فيه، القصص التي كان يلقيها علينا
ما شاء الله،
تذكير لنا، تحفيز لنا، تشجيع لنا، دفع لنا، الثقة التي منحنا إياها. أنا أقول والله من أكبر عوامل الانطلاق في الطموح بعد توفيق الله عز وجل أن يكون إنسان لديه الثقة في ذاته أن يتقدم. وأنا مدين لله تبارك وتعالى أولا، ثم للوالد الذي أرى أنه منحني يعني مساحة من الثقة لا حدود لها.
كيف يا دكتور حمزة؟ طفلا
صغيرا في المرحلة وإلى هذا اليوم لله الحمد لله.
كيف لو في ما يعني مواقف مرت معك الوالد مع الوالد أو شيء من هذا القبيل، تذكر شيء من هذا؟
والله شوف، بالنسبة لمواقف تفصيلية قد الإنسان يعني بما أن الحديث عفوي قد لا يعني لا يتذكر أشياء بعينها بمواقف محددة، لكن أنا أشعر بهذا من والدتي رحمها الله حينما كانت تدفعنا لدراستنا، أنت أشوفك إن شاء الله، تقول لي ولإخواني أنت إن شاء الله حتكون طبيب وأنت حتكون كذا، وفلان تمدحه وتمدح فلانة من أخواتي، فهي دائما تجدها محفزة ومشجعة. وكذلك الوالد كان دائما لما أستشيره في بعض الأشياء، وأنا والله يعني لازلت يعني في المرحلة المتوسطة أو في بعض الخيارات، يعني يقول لي يا ولدي أنا أثق في رأيك وأنت رجل وحكيم وأعرف منك الحكمة وإن شاء الله تختار الشيء الطيب، فأنا أجزم أنك لن تتوجه إلا إلى الشيء الممتاز. كانت كلماته هذه يعني حقيقة تحفزني أني دائما أثبت لوالدي أن أكون حكيما في اختياراتي، وكانت تدفعني للأمام. في المدرسة الابتدائية كنت أدرس في مدرسة اسمها مدرسة الأمينة الابتدائية، في الصف الخامس الابتدائي معلم اللغة العربية قال لي أنت ستكتب على السبورة التي في ساحات المدرسة في أسياب المدرسة، أنت ستكتب حكمة الأسبوع وأنت حكيم المدرسة. وكان يعطيني كتاب ويقول هذا الكتاب يعني فيه حكم وفيه أبيات من الشعر، فأنت تنتقي ونتشاور أنا وأنت وتكتب هذه الحكم في كل أسبوع. فحقيقة كنت أجد من نفسي من هذه العبارات، من هذه الكلمات، من هذا التشجيع، من الوالد، من الوالدة، من أساتذتي، يعني شيء يدفع للإنسان أنه يتطلع للأعلى، يتطلع للتقدم دائما ولا ينظر إيش للخلف.
جميل. يعني ما شاء الله تبارك الله، والله يعني جولة لا نريدها أن تتوقف، لكن دعني أقول في آخر نصف دقيقة تبقت معنا من وقت اللقاء مع أمير قافلتنا في هذه الليلة الدكتور حمزة الزبيدي، هناك كثير من الأشخاص الذين ربما أعلنوا الفشل عن تحقيق طموحاتهم، كلمة أخيرة، مفتاح أخير دكتور حمزة تقدمه لهؤلاء؟
أنا أقول لا تستسلم ولا تعلن التوقف عن المحاولة، واستعن بالله عز وجل ولا تعجز. شرف الوثبة أن ترضى العلا، غلب الواثب أم لم يغلبي. استعن بالله. أنا أقول متى يحصل الفشل؟ إذا أعلن الإنسان الاستسلام والتوقف عن المحاولة. أما إذا كان صامد صاحب عزيمة ومتوثد للتقدم مهما كان هناك من إخفاقات، والتجربة أثبت وحياة الناجحين أثبتت دائما أن أولئك الذين استمروا وفي المحاولات ولم يتوقفوا ولم يعلنوا التوقف هم الذين وصلوا في الأخير بإذن الله عز وجل.
إذن إلى كل من شعر أنه توقف عن تحقيق طموحاته، الرسالة واضحة من الدكتور حمزة بأنه لا يمكن أن يسمى الإنسان شخصا غير طموح إلا في اللحظة التي يعلن فيها الاستسلام الحقيقي والتخلي عن مشروع حياته وطموحاته. شكرا لك دكتور حمزة، وكنا سعيدين بوجودك معنا في هذه الليلة.
ألف شكر لك أبو عبد الرحمن ولقناة زاد وللسادة المشاهدين.
حياك الله دكتور حمزة. وكان معنا الدكتور حمزة الزبيدي الخبير والمستشار التربوي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، ولا زلنا في فقرات ليالي القافلة، والآن وصلنا إلى سقط المتاع. سقط المتاع هو حوار مع شخصية نحاول من خلالها أن نوجه أسئلة مركزة تماما في قيمة الحلقة، والهدف منها أن نكتشف أنفسنا من الداخل. فدعوني أرحب بأخي عبيدة الذي ينضم لنا الآن في لقاء شفاف. حياك الله عبيدة.
حياكم الله يا دكتور، الله يبارك.
أنا سأجري معك اختبار في الطموح، وأبغى أشوف هل بالفعل مستوى الطموح لديك مرتفع أو غير مرتفع. وجرت العادة بأن هذه المحطة هي محطة شفافية مطلقة وجرأة واضحة، والإنسان يحاول أن يجيب على السؤال بدقة متناهية. لديك ثلاث اختيارات: نعم، لا، أحيانا. نعم يعني أنك تنفذ هذا الأمر بشكل مستمر، ولا يعني أنك ما تنفذه إطلاقا، وأحيانا يعني أحيانا تنفذه وأحيانا لا تنفذه. نبدأ الأسئلة عبيدة.
تفضل دكتور، تفضل.
توكل على الله. السؤال الأول يقول: لدي يعني لديك أنت أهداف واضحة وعالية ومكتوبة. شوف ثلاث أشياء: أهداف واضحة وعالية ومكتوبة.
صراحة لا.
نعم، لا، أحيانا.
لا.
لا يعني قد تكون توجد بعض الأهداف لكن لم تكن ربما واضحة أو غير مكتوبة أحيانا.
تماما، يعني بعض الأحيان يعني تكون موجودة الأهداف لكن غير مكتوبة وواضحة بشكل كامل. يعني
شكرا عبيدة، يعني إجابة واضحة وصريحة، وأعتقد أنه تمثل إجابة كثير من الناس. السؤال الثاني: أحب الأعمال التي فيها تحدي. يعني بعض الناس عبيدة يبغى الشيء السهل واليسير والبسيط، أول ما يدخل في منطقة فيها تحديات وفيها صعوبة وفيها مزيد من التفكير يرفض هذا النوع من الأعمال. من هو عبيدة في هذا المجال؟ هل هو شخص يحب الأعمال التي فيها تحدي ولا لا يحبها؟
سبحان الله، النفس دائما تركني إلى الكسل
إلى الدعاء.
نعم لست من أصحاب يعني يحبون المهمات الصعبة أبدا، لا.
جميل. طيب السؤال الثالث عبيدة يقول: لدي قدرة عالية على إدارة وقتي بما يساهم في تحقيق طموحاتي. إدارة الوقت، تنظيم الوقت، وضع المهمات في وقتها الطبيعي، جدولتها إلى آخره. من عبيدة في هذا الاتجاه؟ هل هو بالفعل شخص لديه إدارة عالية جدا وواضحة في كل أمور حياتي للوقت مع مهمات الحياة، أو لا، أو أحيانا؟
أحيانا، في بعض الأحيان.
يعني في مواقف نعم وفي مواقف لا.
تماما دكتور.
جميل. السؤال الخامس عبيدة: عندما يحاول أحدهم تحطيم طموحاتك تشعر بمزيد من الإصرار لتحقيق تلك الطموحات؟ يعني أنت لديك مثلا مشروع، افترض أنه مشروع تجاري ولا مشروع حفظ القرآن ولا مشروع علمي استكمال دراسات عليا، فهذا طموح. فلما تدخل في هذا الطموح تريد أن تحققه، يوجد أشخاص ربما يمارسون عملية التحطيم إن صح التعبير والانتقاد. ما هو موقفك مع هؤلاء؟ هل عندما يحطمونك تشعر بمزيد من الإصرار لتحقيق الطموح ولا لا؟
نعم لا أحيانا. سبحان الله، يعني أنا من الشخصيات التي عانيت من هؤلاء الناس، يعني فكانوا دائما يعني يؤثرون تأثير كبير. فتثبط الهمة ونعود لما كنا عليه.
تتأثر كثيراً. نعم كثيرا. الذين يحاولون أن يحطمونك.
أبدا.
جميل. أنا سعيد والله عبيدة بصراحتك ووضوحك في عملية الإجابة، وهذا الذي يهمنا ويهم أيضا المشاهدين. طيب دعني أنتقل معك للسؤال الذي بعده مباشرة، هو السؤال السادس: هل عبيدة يعرف جميع قدراته وإمكانياته ويشعر بالثقة لتحقيق طموحاته؟ ربما قبل قليل لو سمعت معنا الدكتور عبد الله المالكي والدكتور حمزة الزبيدي تكلموا عن قضية الثقة بالنفس وارتباطها بالطموح. فهل عبيدة يؤمن بقدراتي وإمكانياتي ويشعر بأنه يثق في تحقيق طموحاتي؟ نعم لا أحيانا.
أحيانا، لكن سبحان الله يحتاج الإنسان دائما من يكون سند له ويعينه ويحثه على هذه يعني الأهداف حتى تكون واضحة أمامه ويمشي عليها.
جميل. إذا في بعض الأحيان عبيدة يشعر بأن لديه القدرة والإمكانية على تحقيق أهدافه ويشعر بالثقة، وفي أحيان أخرى لا يشعر بذلك. السؤال السابع عبيدة: طموحاتك المستقبلية عبيدة، هل هي دائما تشغل فكرك في غالب أوقاتك؟ الشيء المستقبل الذي تريد أن تصل إليه تشغل فكرك باستمرار؟
نعم غالبا في أكثر الأحيان، يعني دائما الإنسان يعني هو يعيش ويفكر بالمستقبل أكثر من تفكيره بالحياة اليومية التي يعيش فيها. جميل. وهو ما يشغلنا دائما ويبقينا دائما على يعني نفكر في ماذا سنفعل غدا، كيف سأكون بعد كذا سنة، هل يعني سأطور من نفسي؟
جميل.
لكن
جميل.
حينما تأخذنا الحياة وننشغل في الأعمال ترى هذا يذهب كله هباء.
جميل جميل. طيب السؤال الثامن، عبيدة، هل عبيدة يتابع بشغف قصص أصحاب الطموح ويحاول أن يتعرف على أسباب نجاحاتهم؟ تفتش، تبحث، تقرأ، تتابع أصحاب الذين حققوا طموحاتهم وآمالهم، هل أنت من هذا النوع وتحاول أن تقرأ ما هي الأسباب التي أدت إلى نجاحاته؟
أحيانا
تفعل هذا وأحيانا لا، على حسب يعني الوقت المتاح أحيانا أو الرغبة إن صح التعبير.
نعم صحيح.
طيب السؤال قبل الأخير عبيدة، وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني تسير معي بشكل جيد، عندما تواجهك صعوبات في تحقيق إنجازاتك، صعوبات في هذه الحالة، تشعر بمزيد من الإصرار لتحقيق الإنجازات؟ يعني في السابق سألنا سؤال عن الذين يحاولون أن يحبطونك، وذكرت أنت أنك تستسلم في كثير من الأحيان لهذا التحبيط. الآن نتحدث عن صعوبات، بدأت في موضوع معين وجدت فيه تعقيدات، هل هذه التعقيدات تجعلك تتخلى في كثير من الأحيان أو غالبا عن ذلك المشروع؟
أحيانا أيضا يعني الإنسان يحب أن يطور دائما من نفسه، لكن إذا كانت صعوبات كبيرة ف يعني نبحث عن حلول تكون أقل يعني وأصغر. فلا لا
جميل. السؤال الأخير، بعد تحقيق أي إنجاز تطمح إليه، هل تفكر في الإنجاز الذي بعده مباشرة ولا ترك للإنجاز السابق؟ يعني بعض الناس بعد تحقيق أي إنجاز يتمنى أن يذهب لإنجاز جديد وجديد وإلى آخره، من عبيدة في هذا الموضوع؟
سبحان الله، يعني نحب انه يعني نرفع من مستوانا الدنيوي وفي كل شيء.
جميل.
ونتمنى انه يكون ننجز اكثر، فعند انتهاء اي مهمه نحب ان تكون عندنا يعني اسس ثاني نمشي عليها ان شاء الله.
جميل جميل. عبيدة، أعتقد أنك نفسك تعرف الآن درجتك في عملية الطموح وفقا للمقياس الذي خضعت له قبل قليل، أليس كذلك؟
تقريبا.
دعني أقول أنه من 15 إلى 20، طبعا نحن نتكلم عن نعم لا، أحيانا نعم عليه 3 درجات وأحيانا عليه درجة، وعفوا درجتين على نعم ودرجة على أحيانا، أما لا فلا يوجد عليها أي نوع من الدرجات. لكن من 15 إلى 20 أنت شخص أنت شخص لديك طموح عالي، ومن 11 إلى 14 أنت شخص متوسط الطموح، ومن أقل من 10 أنت ضعيف في قضية الطموح. أنت حقيقة حصلت على الدرجة 12، فبالتالي أنت في المتوسط كما يمكن أن يقال. كانت بعض إجاباتك جدا رائعة وواضحة، خاصة فيما يتعلق بقضية أنك تريد أن تسعى إلى طموحات إضافية. أنا أعتقد عبيدة أنك ربما تشتاق الآن معي أن تسمع بعض الخطوات العملية التي تساعد من رفع مستوى طموحك إلى الدرجة الأعلى حتى تصبح من أصحاب الطموح العالي، أليس كذلك؟
أكيد أكيد دكتور.
طيب أنا سعيد بوجودك معي في فقرة سقط المتاع، كنت صريحا وجريئا وواضحا وشفافا، وهذا الذي نريده دائما في هذه الفقرة حتى نستطيع أن نرسم الخارطة بعد بإذن الله تعالى. شكرا لك عبيدة على وجودك معي بهذه الإطلالة الجميلة.
أحسن الله إليكم.
هذا عبيدة وهذه إجاباته التي كانت معنا، وأعتقد أنها كانت إجابات جميلة ورائعة، ونحتاج حقيقة أن نتوقف أمامها كثيرا، لكن حقيقة ربما سيكون عبيدة وأنتم على موعد في آخر الحلقة من ليالي القافلة عندما نرسم خارطة الطريق لتحقيق الطموحات في حياتنا. دعوني في هذه اللحظة أصل لمحطة المحسنون. المحسنون أولئك الذين يمدون أيديهم البيضاء عندما يقدمون النفع والعطاء لكل من حولهم بدون انتظار رد جميل أو جزاء. أرحب وترحبون معي بالدكتور نواف الحارثي، استشاري الطب النفسي، ينضم معي الآن للحديث عن بعض الزوايا من حياته في جانب العمل التطوعي والإحسان والنفع المتعدي. حياك الله دكتور نواف.
يا مرحبا، حياك الله يا دكتور، سعيد بتواجدي معك.
ما شاء الله.
وأسأل الله أن يجعل فيها الفائدة بإذن الله.
الله يحييك، سعيد بك دكتور نواف، وأنا يعني أسعد بكثير بالأعمال التي تقومون بها وكل الزملاء الذين يعملون في مجالكم في غيرها من المجالات. وفي هذه الفقرة عادة في ليالي القافلة دكتور نحن نتحدث بنوع من الأريحية، نوع من العفوية، نحاول أن نسلط الضوء على بعض الأعمال التطوعية من شخصية الضيف المستضاف بهدف أن ننشر هذا المفهوم في المجتمع، ولذلك سميناها فقرة محسنون. أعرف أنك مهتم كثيرا بالعمل التطوعي، فالسؤال متى وكيف كانت البدايات لك في العمل التطوعي دكتور نواف؟
والله يا دكتور القصة طبعا لمن هم في أعماري، يعني نتكلم أنا تخرجت من كلية الطب عام 96 أو 97
ما شاء الله.
في الفترة هذيك الجامعات لسه ما كان عندها مفهوم التطوع. الآن يمكن نشوف الشباب والشابات الخريجين من الجامعات حديثا أصبح التطوع جزء أساسي من المهام اللي يقدموها الطلاب والطالبات حتى ينموا ثقافة التطوع عندهم. ففي تلك الفترة يعني ما كان عندنا مفهوم تطوع بشكل كبير. بدأنا نشوف بعض الزملاء أو أساتذتنا اللي في تلك الفترة بدأوا العمل التطوعي في الجمعيات، الجمعيات الصحية، أنا أتكلم كطبيب.
صحيح.
فواحدة من الجمعيات اللي حقيقة أثرت في شخصيتي بشكل كبير، وما كنت أتوقع أنه ممكن عمل جمعية تطوعي يوصل لمرحلة أن يكون المستفيدين منه بمئات الآلاف. وكنت أشوف الزملاء اللي شغالين على الجمعية اللي هم أساتذتنا اللي هم الجيل اللي السابق اللي قبلنا، وشفت الأثر حقهم كيف قاعد يتحقق على الأرض. يعني مثلا واحدة من الجمعيات على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر، جمعية زمزم في منطقة مكة، كان لها أثر قوي في الجانب الصحي، وكان هم جميع مجموعة من الزملاء من الجيل السابق اشتغلوا عليها ونموها وبدوا يشتغلوا. من هنا بدأ مفهوم التطوع وكيف الإنسان ممكن يقدم خدمات تطوعية خارج منظومة العمل اللي هو يعمل فيها. من هنا بدأت مشاركاتي في بعض الجمعيات، يعني في تقريبا حدود 5 أو 6 جمعيات أو 7 جمعيات شاركت في إنشائها. وبعد حصولي على الزمالة في الطب النفسي أصبح عندي قدرة ومهارة أن أقدم استشارات نفسية ضمن تخصصي بشكل تطوعي. وهنا نتكلم إحنا تقريبا يمكن الكلام هذا من 10 سنوات أو أكثر، بدأت أمارس العمل التطوعي ضمن تخصصي في تقديم الاستشارات النفسية والوعي النفسي المجتمعي. وبالتالي بدأنا ننشر مفهوم الخدمات النفسية والعلاج النفسي ومفهوم الاضطرابات النفسية والعاطفية، وإنه كثير من الناس يحتاجونها والناس ما كانوا يعرفوا عنها وما يعرف إنه في تخصص اسمه الخدمات النفسية ممكن يساعدنا في جوانب كثير من حياتنا. يعني إحنا في الطب النفسي رقم واحد نساعد الإنسان اللي عنده تدهور وظيفي أو اجتماعي في حياته. فمعنى ذلك إنه جاتني ضغوطات نفسية خلتني غير قادر على أن أكون منتج، سواء منتج في حياتي العملية أو منتج في حياتي الاجتماعية والزوجية. طبعا هذا مفصل أساسي في الحياة. معظم الناس عندما كانوا يصابوا بضغوط نفسية وتأثر على حياتهم ما كان يعرف يروح لمين أو ممكن أحد يساعده أو في تخصص أو في علم موجود في الأرض. أنا أعتقد إحنا المجموعة اللي بدأنا نمارس العمل تقريبا من 2002 من 2002 يعني تكلم عن 20 سنة، إحنا كنا الدفعة الأولى من السعوديين اللي على مستوى المملكة العربية السعودية اللي بدأنا نمارس بعدد كبير. الأجيال اللي قبلنا كانوا قليلين ما كان عدد كبير.
صح.
فبدأنا إحنا نمارس عملية نشر مفهوم الخدمات النفسية والثقافة النفسية والعلاج النفسي. حقيقة لما مارست خلال الفترة الطويلة هذه كان شعور واحد أنا أعتقد أنه لازم الناس يجربوه. حقيقة شعور العطاء أجمل بألف مرة من شعور الأخذ. يعني أنا لما أكون قاعد في عيادة ويجيني مريض ويعطيني مقابل للاستشارة النفسية وأعطي استشارة نفسية لواحد من غير مقابل، تجد فرق كبير في شعورك أنك قدرت تقدم شيء للآخر، قدرت تقدم شيء للناس. مفهوم العمل التطوعي يرتكز على هذا الجانب، تنمية الشعور والسعادة بالإحساس بالعطاء أكثر من الإحساس بالأخذ. أنا أعتقد أنه كثير الآن على مستوى العالم من الأثرياء نعرف أنهم تركوا ثرواتهم للأعمال التطوعية بعد ما حصلوا عليها، ومن غير المسلمين. والسؤال هنا كان مرة مهم بالنسبة لنا، ليش هذا الإنسان اللي ثروته بالمليارات من الدولارات يتخلى عنها للأعمال التطوعية؟ أكيد هو شعر بشعور ليس له علاقة بمعتقد، ليس له علاقة بدين، وإنما شعور إنساني إسعاد الآخرين يمثل أكبر سعادة للإنسان السوي، للإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي يشعر بسعادة مثلى عندما يستطيع أن يساعد أحد، وهذا الشخص تجده أنت بعد ما كان إحنا نسميه كريبل، يعني نسميه معطل، نسميه غير قادر على الحياة، تفاجأ إنه هذا الإنسان أصبح قادر على الحياة والإنتاج وأصبح إنسان طبيعي. فما بالك في مساعدة الفقراء، في مساعدة التعليم، في مساعدة الصحة، في مساعدة التدريب. يعني لدينا كثير، إحنا من غير ما نخسر شيء، أنا لدي مهارة تعلمتها في حياتي أستطيع أن أعلمها الآخرين بشكل تطوعي، وبالتالي أستطيع أن أغير حياة بشر كثير في حياتي. ولربما نحن كمسلمين نعتبر هذه خبيئة بيننا وبين الله. نسأل الله أن تكون لنا يوم القيامة في ميزان الحسنات على أن الإنسان قدر يخدم الناس بالعلم اللي تعلم وقدر يفيدهم.
مر عليك مواقف يا دكتور نواف لشخصيات يعني قدمتم لها استشارات تطوعية ثم نقلت هذه الشخصيات من مرحلة الشعور بالفشل والإحباط إلى أن تكون هي صاحبة عطاء مجتمعي، انتقلت إلى مرحلة العطاء المجتمعي؟
والله يا دكتور يمر علي ناس ويرسلوا لي على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا بالمصادفة أقابلهم في مكان، دكتور فاكرني؟ أقول لا والله ماني فاكرك، أنا شخص مريت عليك قبل 15 سنة وكانت كلماتك هي مفصل في حياتي، مفصل في حياتي الزوجية، مفصل في حياتي الاجتماعية، مفصل في حياة الإدمان، مفصل في حياة العطاء، مفصل في حياة الفكر نفسه تغير عندي ويقابلوك. وهذه أجمل حاجة أقابلها أنا أو يقابلها أي إنسان، إن يجي شخص أنت ما تعرفه يقول لك أنا في يوم من الأيام كانت مهارتك اللي ربي أعطاك هي وعلمك هي كانت مفصل في حياتي وغيرت حياتي من لا شيء إلى كل شيء. تصور السعادة وأنت تعرف حتى أنت، يعني أنت نفسك مقدم الخدمة ما تعرف أنت قديش الناس استفادوا منك، لأن الناس يمكن يمروا مرة معك وتقدم لهم خدمات ويختفوا عنك، لكن الله يعلم بذلك. فهذول بعض العينات اللي تقابلهم في حياتك، يجي يقول لك يا دكتور أنا من سنوات طويلة قابلتك في مكان ما في حالة ما وقدمت لي خدمة ومشيت أنت وأنت ما تعرف قديش الخدمة هذه فرقت معايا، هذه الآن هي من جعلتني شخص مختلف تماماً وقادر على العطاء للآخرين. أنا أعتقد أن مفهوم الحب، مفهوم العطاء هو معدي، معدي أداء إيجابي. يعني أنا لما أعطي شخص وأفهم مفهوم العطاء هو انتقلت العدوى عنده وبالتالي هو يمارس العطاء. ولذلك المجتمع كلما مارس فيه أعداد كبيرة من الناس العطاء كلما نقلوا عدوى مفهوم العطاء الإيجابي إلى الآخرين، وبالتالي أنا أعطيك وانت تعطي غيرك وغيرك يعطي غيرك وغيرك، هذا ممكن يجي يعطيني انا لانها حلقه. فسبحان الله اللي جعل هذه في قلوب البشر اللي هو حب العطاء وسعاده اسعاد الناس.
اذا ساهموا جميعا في نقل عدوى العطاء مجتمعيا، هكذا الدكتور نواف الحارثي يعني يرسل هذه البرقيه الجميله. دكتور نواف انا كنت سعيد بك في فقره محسنون، وقتها ضيق لكن حقيقه فتحت افاق كثيرا، ولعلنا ان شاء الله نلتقي في قادم الايام في برامج كثيره مشتركه.
اسعدك الله يا دكتور، شكرا لك.
شكرا لك ونراك على خير ان شاء الله. كان ذلك الدكتور نواف الحارثي الاستشاري في الطب النفسي، وكان مسلطا الضوء على قضيه الجوانب التطوعيه في حياتي الشخصيه. فاصل يسير ونصل بعده الى المحطه الاخيره في سحب الجوائز ووضع خارطة الطريق في الليلة الثالثة من ليالي القافلة، كونوا بالقرب.
فلقد أضلتنا ليالي القافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقرق للنفوس الناهلة. أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم. فلقد أضلتنا ليالي القافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقرق للنفوس الناهلة.
حياكم الله في الزاوية الأخيرة من الليلة الثالثة من ليالي القافلة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سؤال الحلقة: ما هي القيمة التي ركز عليها هذا الحديث؟ هل هي قيمة الصبر أم العمل الجماعي أو الطموح؟ ومئات المشاركات الرائعة التي جاءت على الرابط والتي أيضا جاءت عبر الهاشتاج هاشتاج ليالي القافلة 3. الآن سنبدأ. طبعا الإجابة كانت هي الطموح، واضحة حقيقة، وأظن الدكتور حمزة الزبيدي أيضا في مداخلتي أشار إليها. الآن كما اعتدنا سيكون هناك سحب إلكتروني، ستدور الدائرة ثم نقول توقف، فيتوقف يظهر لدينا الاسم. أول فائز الآن القادم سيكون الفائز الأول، والجائزة 500 ريال. وبسم الله توقف. طيب، أحمد جابر بادي من السعودية، مبارك يا أحمد، الفائز الأول ب 500 ريال. ترى الحلقة الماضية يا جماعة الخير كان عندنا فائزتين وفائز، الآن ما أدري هل تتغير المعادلة، نشوف بسم الله. طيب تبدأ الدائرة مرة ثانية، نتوقف. نفيسة إلياس من الجزائر، مبروك نفيسة، الفائزة الثانية وبمبلغ 300 ريال، ألف ألف مبارك لكم. نذكر بأن هذه الجوائز والبرنامج أيضا هو برعاية من جمعية قافلة الخير، تلك الجمعية التي قدمت الكثير في برامج التنمية الاجتماعية، نسأل الله أن ينفع بهم أينما كانوا وكيفما كانوا. الجاي الفائزة الثالث، تدور الدائرة من جديد، نتوقف. إبراهيم الكثيري من السعودية هو الفائز الثالث بجائزة مقدارة 200 ريال. إذن انعكست الآية المرة هذه، صار عندنا اثنين من الرجال وامرأة واحدة، لكن نسأل الله أن ينفع بالجميع. شكرا لكم على هذه المشاركات الرائعة التي أتحفنا بها حقيقة عبر كم هائل من التواصل والتواصل المبكر. وصلنا إلى الزاوية الأخيرة في ليالي القافلة الليلة الثالثة، عندما نتحدث عن خارطة الطريق. سمعنا عن قضية الطموح وعن مسؤولية الطموح، ويتمنى كل واحد فينا أن يكون شخصا طموحا. فما هي الخطوات العملية التي تحقق طموحاتكم في حياتكم؟ أول هذه الخطوات مستقبلك ومجدك وتاريخك، أنت من يكتبه لا غيرك، القلم بيدك وأنت من يرسم بالريشة الجميلة ذلك المستقبل. تذكروا جيدا بأن أي إنسان يريد أن يحقق شيئا في مستقبله هو المسؤول، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أدر وقتك باحترافية. أزمتنا الحقيقية مع الوقت، فعندما نستطيع أن نضع جدولا زمنيا واضحا ونربط الوقت بشكل جيد نستطيع أن نحقق طموحاتنا. ثالثا، ترجم الأهداف التي كتبت كرؤية عامة لكم إلى خطة تستطيعون السير عليها، لأن عدم وجود خطة مكتوبة يعني باختصار أن هذه الطموحات أماني وأحلام، المكتوب يحرك الإنسان لتحقيق الأهداف. رابعا أو خامسا دعني أقول أو رابعا نعم كلنا الثالثا اكتب الأهداف، الرابع ضع لها خطة زمنية واضحة، خامسا وهي القضية المهمة جدا، كونوا بيئة طموح حولكم. حاولوا دائما وأبدا أن تلتصقوا ببيئات طموحها أشخاص. ربما سمعت في مداخلة الدكتور حمزة عندما أشار إلى قضية وجود العناصر المعززة، سواء كانوا مدرسين قدوات آباء أمهات أصدقاء، ابحثوا عن بيئة طموح أو اصنعوا بيئة طموح، ستساعدكم بإذن الله تعالى على تحقيق طموحاتكم. سادسا، تعلموا بشكل جيد من محطات التعثر وأعلنوها بأن محطات التعثر هي للتعلم، فعلا للتعلم، وأن محطة إلزامية المرور، إلزامية، ما في أحد نجح في الحياة إلا ومر على هذه المحطة. سابعا وهذه مهمة جدا، لا تغتروا بالنجاحات المؤقتة. أحيانا يحصل الإنسان على نجاح معين، درجة معينة في شهادة، شهادة معينة، نجاحات مالية معينة، يحقق بعض الأهداف المرحلية، لا تغتروا بهذه النجاحات لأن قد توقفكم عن مسيرة الوصول إلى الطموح الأكبر. وقد قالوا قديما بأن هناك ما يسمى بفشل النجاح، فشل النجاح أن الإنسان يغتر بمحطة نجاح معينة في حياته. دائما وأبدا من نجاح إلى نجاح. والقاعدة الأخيرة، استعن بمولاك والاستعانة المطلقة بالله سبب لتحقيق الطموحات. تذكروا جيدا في الختام بأن شخصا ما أسماه أهل السيرة بالباحث عن الحقيقة، خرج من بلاد فارس إلى الشام إلى أن وصل إلى المدينة، كل هذا بحثا عن طموحه الذي يريد أن يصل إليه، هي الحقيقة التي تمنى أن يعرفها ويصل إليها ويعتنقها. إنه سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة بكل ما تعني الطموح، خروجه من بلاد فارس إلى الشام إلى المدينة إلى الالتصاق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى حيازة لقب سلمان منا آل البيت. إنها قصة طموح رسمها سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. كونوا مع أصحاب الطموح. طابت ليلتكم، الليلة الثالثة من ليالي القافلة انتهت على خير، لنا لقاء في الليلة الرابعة بإذن الله تعالى، ألقاكم على خير، كل التحايا لكم ولكل من حولكم ولكل من كان معنا في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليالي القافلة بالتعاون مع جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
أسرع بالاستعداد كي نمضي معا، فلقد أضلتنا ليالي القافلة، للخير قافلة ترى خيراتها، نهرا ترقرق للنفوس الناهلة، في رحلة جذابة محبوبة مع أسرة ميمونة متفائلة، وتعظم الرحمن في أعمالها، ومحافظين على الخصال الفاضلة، ومحافظين على الخصال الفاضلة.